اللهم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة النور: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. هذه الآية الأولى تأتي في نهاية الأحكام التي أجملها البيان الإلهي في بيان آداب المنزل، آداب الأسرة، علاقة الرجل بالمرأة. وقد مررنا على هذه الآيات وشرحناها. في نهايتها يقول الله عز وجل: واضحة على ما ينبغي أن تسلكوه وأن تفعلوه من أجل رعاية مصالحكم ومن أجل الوصول إلى أهدافكم الإنسانية المثلى. آيات مبينة، أي دلائل على الحق الذي ينبغي أن تتبعوه. هذه الدلائل واضحة، ليس فيها غموض، ليس فيها تشابه أبدا. ولذلك تم الإجماع والاتفاق على أن الآيات القرآنية التي تتعلق أو تتحدث عن الأحكام هي آيات واضحة، وليس فيها من المتشابه شيء. لأن القرآن يقول في أوائل سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهة. فلعل في الناس من يتصور أن آيات الأحكام فيها متشابه، لا، بل يقول له: ولقد أنزلنا إليكم آيات، مثل الآيات اللي مرت كلها تتحدث عن الأحكام، مبينة توضح ما ينبغي أن تفعله. الآيات المتشابهة لا تتعلق لا بالعقائد الأساسية التي يجب أن يعرفها الإنسان، ولا تتعلق أيضا بالأحكام. وهذا من مظاهر قول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مثلا ألف لام ميم، أين الآيات المتشابهة؟ مثلا: وإذا وقع عليهم القول أخرجنا لهم دابة من الأرض، أي الدابة شو هي، من أنه جنس، شو كسمة، شو وضعها، وإمتى، متشابه. طيب، مو مشكلة، نحن ما بنحطها بذهننا ولم نوجع رأسنا فيها، بس تعدد حدوثها يشرحها. نعم، الحديث القرآن عن يأجوج ومأجوج من المتشابه. قال نعم إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. كلام هذا ذكر عن يأجوج ومأجوج، وتحدث القرآن أنه إذا جاء الميقات المبين في علم الله سيخترقون هذا السد وينتصرون في شرق البلاد وغربها. طيب منو هنين؟ شو هدول؟ بني آدم هدول ولا من غير بني آدم؟ متشابه، نعم، لكن هل هذا من العقائد؟ لا أبدا، هذه أشياء أخبرنا الله بها ونعبد الله عز وجل بالإيمان بها كما قال، ونكر تفصيل ذلك إلى يومه الموعود. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينة ومثلا من الذين خلوا من قبلكم، أي عززنا هذه الأحكام بدلائل أخرى من وقائع الأمم السابقة التي خلت من قبلكم. أريناكم كيف أنهم لما فعلوا ما أمروا به سعدوا، وكيف أنهم لما استكبروا شقوا وهلوا. فأنزلنا آيات مبينة، ودعمنا هذه الآيات بسبل توضيحية وتطبيقية من أخبار الأمم السابقة وموعظة للمتقين. هذا الشيء الثالث، ما هي الموعظة؟ التخويف والتحذير والتبشير. هذه الأحكام إن لم تطبقوها فأنتم من مستقبلكم على خطر، قد يعاقبكم الله عز وجل. إن طبقتموها فلسوف تنالون رضوان الله سبحانه وتعالى، وتنالون سعادة الدارين الدنيا والآخرة. فيعني الآيات اللي فيها تحذير وإنذار وتبشير ودفع للإنسان أن يطبق ما أمره الله بالترغيب أو الترهيب، هذه هي الآيات التي تسمى موعظة، موعظة للمتقين. فشوف الباري عز وجل لما بيقول: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. هذا مثل من الذين خلوا من قبل، هذا مثال من واقع الأمم اللي قبلنا. طغى أناس كما يطغى اليوم بعض الناس. لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. ما في اليوم ناس يقولوا الكلام؟ نعم. طيب، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. بعدين رجع شو قال؟ ذلك لمن خاف مقامي وخاف ربي. يعني هذا الواقع مو بس لهم، لكل الناس الذين يخافون موقفهم بين يدي الله يوم القيامة، يراقبون الله وخاف وعيدي أيضا، فطبقوا أوامره. هذا قانون وسنة كونية ما تشف أبدا. فلاحظوا في هذا الكلام بيان لأحكام ومثل من الذين خلوا من قبلنا، وإيش كمان؟ وموعظة للمتقين. هون للمتقين يجوز واحد يقول إيه، طيب المتقي ما بده موعظة، وغير المتقي ما بتفيد الموعظة. إذا لكن شو فائدة الموعظة؟ وموعظة للمتقين، ما دام اسمه متقي معنى ذلك خلص بدون موعظة ماشي حاله. معنى المتقين أي الذين تهيأت قلوبهم للتقوى و تركوا أنفسهم على سجيتها، ليست لهم خلفيات طغيان استكبار تشبث بمصالح بأهواء بشهوات، ما في يعني ما في خلفية منهم وبنهم. هذول السلف ربي سماهم متقين، وهم هلا ليسوا مو متقين، أي الذين تهيأوا للتقوى. قد يكون هذا ملحدا لك، قد يكون فاسق، لكن هالفاسق ما عنده خلفية، ما عنده يعني تشبث سلف برأي باطل، بهوى من الأهواء، بشهوة من الشهوات، برعونة من الرعونات، ما عرفه. وإذا جاءه من يرشده بيقول له كتر خيرك ما تبعفه. هذول شو من قال عنهم بمصطلح القرآن؟ متقين. نعم، أول آية في القرآن في سورة البقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. نفس السؤال يا ريت، لكن هذا المتقي طيب هاي هو مهتدي خالص، هدى للمتقين. إذا نفهم المتقي بمعنى المنفذ لأوامر الله والخائف من الله والملتزم، هذا مهتدي خالص. هدى للمتقين أي هدى للذين لا توجد في أنفسهم رواسب من أسبقيات، مذاهب جامعة، أفكار باطلة، كبر، عناد، نحو ذلك. هذول اللي بيخرجوا بيوت حالهم. الجاهل الله ما بيأثر، يعني الجاهل هذا شو بيصير فيه أخيرا؟ زال به، وإذا مات على جهل ما صح له من علم ربي عز وجل أرحم من أنه يعفو. شوف يوم القيامة الله عز وجل شو بيقول عن الكافرين، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ما قال يجهلون، ما قال أبدا، قال يستكبرون. هؤلاء استكبارهم ضلوا وهلكوا لا بجهلهم. إذا هذا معنى قوله تعالى وموعظة للمتقين. الآية هي نهاية تلك الآيات التي تحدث البيان البدائي فيها عن علاقة ما بين الرجل والمرأة، النساء اللائي يحرمن على الرجل يحرم على الرجل الزواج منهن، والنساء الأخريات، وحجاب المرأة وحدود هذا الحجاب والاختلاط وحدود هذا الاختلاط. الآية الأخيرة التي أنهى البيان الإلهي بها هذا النقطة هذه، ثم يأتي الآن حديث هذه الآية من آيات الله عز وجل الدقيقة في مرماها والهامة في مغزاها، وهي تتناول صفة من أجل صفات الله سبحانه وتعالى. ولو أننا سلكنا في شرحها مسلك كثير من العلماء لا تهنا الحقيقة وغرقنا في بحث هذه الآية وشرحها، ولكننا نشرحها شرحا موجزا سطحيا، ونقف من ذلك عند الشاطئ ولا نغوص إلى الأغوار، وهذا يكفينا إذا عرفنا هذه الحدود. يقول الله عز وجل: الله نور السماوات والأرض. أولا كلام الله، بحسب الظاهر كان المفروض يقول أنا نور السماوات والأرض، لكنكم تلاحظون أنه الأسلوب في القرآن يأتي متنوعا. في بعض الأحيان الباري يتكلم عن ذاته العلية بضمير المتكلم وأنا ربكم، في بعض الأحيان يتكلم الله عز وجل عن ذاته باسمه الأقدس الأول وهو الله. الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. نعم، في بعض الأحيان الباري سبحانه وتعالى يتكلم عن ذاته بصفات أخرى ويعيد الضمير إلى هذه الصفة حسب مقتضى الحق، وهذا الكلام أيضا يكون الشرح فيه لو أردنا أن نقول أنت بتكلم الباري عن نفسه بضمير الأنا، وإنت بتكلم بضمير الجمع نحن، وإنت بتكلم عن ذاته باسم الله ويعيد الضمير إلى رب الجلالة ضمير الغائب. لا يجري الأمر عبثا أو هكذا، لكل مقام مقال. نعم، الأمر البلاغة تقتضي هنا أن يتكلم الباري عز وجل عن ذاته باسمه الأقدس الذي هو أول اسم من أسمائه ويعرفه الناس جميعا وهو الله. الله نور السماوات والأرض. ما هو النور؟ باللغة العربية في عنا كلمة نور، في عنا كلمة ضياء، وكلمة سراج أيضا. إذا وقفنا عند سطح الدلالة اللغوية فالحقيقة كلمة نور وضياء كله بمعنى واحد، يعني الواحد منا بيجود هو عم يكتب وهو عم يحكي وهو عم يخطب، يحط كلمة نور محل ضياء وضياء محل نور ومو مشكلة. لكن إذا تأملت في المعنى الدقيق لكل من هاتين الكلمتين في فرق بينهما، النور هو ذلك الوجه الذي ينعكس إلى الشيء لكن من جرم آخر، والضوء ذلك الوجه الذي ينبثق من ذات الوجه. فعندما تجد جرما ينبثق من داء داخله الوهج، الوهج يسمي بالنسبة له ضوء. وإذا وجدت جرما انعكس عليه وهج من جهة أخرى شو بتسمي؟ نور. وبتسمي هالجرم هذا ساعتها منير. ايه؟ بتسمي منير. لذلك القمر إذا بتكون دقيق في التعبير عنه بتقول مضيء ولا منير؟ منير. وغلط لغويا المضيء، لأن النور الذي تراه على سطح القمر لا ينبثق من داخله وإنما ينعكس عليه من جرم آخر. ذلك الباري عز وجل شو بيقول؟ تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وصف الشمس بأنها سراج لأن السراج بمعنى الشيء الذي يلتقط النور من داخله. نعم. ويكرر هذا أيضا في أكثر من مرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. تبارك الذي جعل في السماء برودا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل ألم تروا كيف جعل خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل الشمس سراجا وجعل القمر فيهن نورا. نعم. وجعل القمر فيهن نورا. وصف القمر أيضا بالمنارة، تعبير يؤكد هذا المعنى. الكلام معناه أنك لا ينبغي أن تفرق بين الضوء وبين النور. نرجع للآية. الله نور السماوات والأرض. ما معنى هذا الكلام؟ حتى أنت تنظر إلى السماوات والأرض، إلى المكونات، تجد فيها أنوار ولا لا؟ فيها نور الشمس يعني ينعكس على كل الأشياء. تجد فيها نور النار، النار فيها نور. تجد فيها نور البرود. تجد فيها أشياء كثيرة منيرة، يعني تجد الكون مغموس بظلام وبأنوار بأنوار. نحن لما ننظر لهذه الأنوار هكذا نظرة مادية نقسمها إلى أجرام ينبثق النور من داخلها فهي مضيئة، وإلى أجرام ينعكس النور إليها من شيء آخر فهي منيرة. وين؟ فالباري شوفوا ديروا بالكم، تعمقوا أكثر. لما بتتعمقوا أكثر راح تلاقوا حتى الأجرام التي ينبثق النور بحسب الظاهر من داخلها لا ينبثق من داخلها، وإنما ينورها من؟ الله عز وجل. مو الشمس؟ الشمس لما بتحطها في الميزان العلمي المادي صحيح النور ينبثق من داخلها، لكن لما تتأكد تتعمق أكثر في نطاق العلم ذاته لكن بمعنى أوسع تجد أنه لا النار ولا الشمس ولا الرعود ولا الغيوم ولا شيء مما يتوهج أمامك لا ينبثق النور من ذاته وجوهره، وإنما ينعكس عليه فيض من منور الكون كله. من هو؟ هو الله عز وجل. فذلك الباري نسب النور إلى السماوات والأرض، نسب، لكن ما سمى ضوء، شو سمى؟ نور. حتى تعرف أنه هذا النور في حقيقته ليس منسوبا لا إلى السماوات ولا إلى الأرض ولا إلى الشمس ولا إلى شيء، وإنما منبع هذه الأنوار كلها الله عز وجل. هذا كلام وراء ما يراه العالم الفلكي يعني بيوقف عن سطح القضاء بيقول الشمس عم تنبثق النور من داخلها، أما القمر لا عم ينعكس إليها. النظرة السطحية بالنسبة للشمس والقمر الكلام صحيح، لكن إذا تركت الشمس والقمر وأخذت الكون كلياته وتساءلت من أين ينغمس هذا الكون بهذا الوهج ستجد أن الكون كله بشمسه وقمره وكل ما فيه وأفلاكه وكواكبه إنما ينوره الله عز وجل. أما هذا النور ليس خاصا بالنور الذي تراه العين، بل يشمل أيضا النور الذي يضيء العقل. إذن فالنور الذي في حدقتك داخل فيها الكلام، الله نور السماوات والأرض، النور اللي بالحدقة في نور أكيد، بهذا النور ترى الأشياء، لكن النور اللي في وسط الحدقة من جاي؟ من جاي؟ إذا تعمقت ما في داعي للتعمق، بس كنت موضوعيا وكنت دقيقا ستجد أن هذا النور يأتي من عند الله. لما بيموت الإنسان ما في أي عاهة، ما في أي عاهة، هل أمانة عم تروح من عيونه؟ كان بلحظة واحدة عم يشوف كل شيء، لما خرجت الروح العين صفت مثل الخشبي. طيب شو كان وشو راح؟ لو كان هذا موجود في ذات العين، معناتها مادة من مواد العين، والمادة القرنية والشبكية وكلها موجود، كل لا يزال موجود، ليش ما عاد شاف؟ لأن هذا النور كانت وديعة من الله، ولم يكن هذا النور منبثقا من داخله. كمان النور الذي في دماغك به تعي وبه تفكر، العالم النفساني السطحي شو بيقول؟ حجيرات في داخل الدماغ، هالحجيرات تنبثق منها طاقة معينة اسمها الوعي. مين الحكي؟ مين جبت الحكي؟ شو الدليل على هالكلام؟ كل ما نراه من أحداث الكون والأمراض النفسية وغيره يناقض هذا التصور، كله عم يناقض هذا التصور، ما في أي برهان على هذا الكلام إطلاقا. إذا النور الذي يضيء في طوايا العقل، نور العين، الأنوار الأخرى، كل ما في الكون مما يسمى نورا معينه ومنبعه الله، لذلك ما بتسمي ضياء لأنه إعارة، هذه أنوار انعكست على هذا الكون فتنور الكون بها وهي أنوار الله. إذا عرفنا معنى الله نور السماوات والأرض، نور أطلق البيان الإلهي على ذاته عز وجل اسمه. هل يجوز أن نقول الله نور؟ نعم، كل العلماء الذين فسروا هذه الآية طبعا لم يجدوا فيما صح عن رسول الله أسماء الله الحسنى ومن أسماء الله النور، لذلك قالوا معنى الله نور السماوات والأرض، أي الله منور السماوات والأرض، يعني المجال واضح، يعني النور هذا اللي أنت عم تشوفه في الكون كلياته بكل أجرامه العلوية وغيرها، أوعك تنسبها لها الكون، هي فيض من الله عز وجل. مبالغة سمى الباري عز وجل ذاته بهذا المعنى الذي تراه في الكون وهو النور. الله مثل ما تقول عن رجل حاكم مبالغ في عدالته، وفلان رجل عدل، فلان عدل، هذا الملك عدل، هو نفس العدل، هو عادل، هو شخص لا يقال عنه عدل لكن يقال عنه مبالغة. أيضا الله ليس نورا، الله ليس لا نور ولا جسم ولا جرم ولا جوهر ولا عرض، ليس كمثله شيء، لكن عندما يقول الله نور السماوات والأرض أي منور السماوات والأرض ومبعث هذه الأنوار كلها، ولو انقطع عناية الله سبحانه وتعالى بهذه المكونات لما وجد من هذه الأنوار شيء. يقول الله عز وجل عن ذاته: وجعل الظلمات والنور، هو جعل هذا النور. لكن الإنسان لما يقعد يحط أدواته العلمية المادية اللي ما بتأجي إلا مقدار 10 متر، طبعا هذا الشيء لا يرى، ولذلك قال الله عنهم: يعلمون ظاهرا من الحياة، ظاهرا حتى الحياة الدنيا، يعني اللي بدهم يتعرفوها عشانية ما أفهمين إلا السطحين، وهم عن الآخرة هم غافلون من باب أولى. ثم يقول: مثل نوره كمشكاة، حقيقة الوقت لا يتسع لإتمام شرح هذه الآية، ولا درس ولا درسين، فلنقف عند قوله تعالى مثل نوره كمشكاة، ونتابع إن شاء الله الشرح في درس قادم إن أحيانا الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرجنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تقدر جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مغفور وتجارة لم تبور، يا عزيز ويا غفور. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه.